الحديث الحادي والثلاثون، دمعة وابتسامة. بسم الله الرحمن الرحيم. كدت أبكي لبكائها لولا أنت ما سكت. زهرة في التاسعة من عمرها، فيها جمال الخلقة وجمال الطفولة معا، ولها وجه كوجوه الملائكة، وعينان في زرقة السماوات التي تشعر كأن من ورائها سماوات. والمكان أحد الفصول الدراسية بإحدى مدارس الأحد التي نظمتها الجالية المسلمة بمدينة مينيابوليس الأمريكية، وليست جالية كبيرة. كانت زيارة المدرسة ضمن برنامج رحلتي. رتبوا أن أقضي ساعة مع أشد الصفوف مراسة، وهو فصل المراهقين، وحذروني منهم وقدموا الاعتذار مسبقا عن نزقهم وتصرفاتهم، وشبهوهم لي بمدرسة المشاغبين. ولهذا كانت مفاجأتي كبيرة وسعيدة بأن قضيت معهم ساعة من أمتع ساعات العمر، لم أحس فيها من أسئلتهم إلا بالإخلاص وليس بالشقاوة، ولا بأنهم يستهويهم الجدل العقيم بل المنطق السليم. منهم من لم يكن قلبه مطمئنا إلى وجود الله، ومنهم من كان يستغرب الأوامر المشددة من الأهل باجتناب الجنس والحب والتشديد على البنات بالذات بعدم الخروج مع الأولاد، بينما كل الناس تفعل هذا وبعلم الوالدين وفي سهولة ويسر، فلماذا يحرم علينا نحن؟ وهل نحن أقل إنسانية من الباقين؟ ولماذا يعاملنا الأهل بهذه الدكتاتورية التي ننوي أن نتخلص منها على أي حال حالما نبلغ سن الاستقلال عن الأسرة؟ لكن لما بحثت معهم الأمور بالعقل والمنطق وبأسلوب النتائج والأسباب التي تفضي إليها وبخطاب العقل والفكر، آمن الأولاد والبنات بالله واستبانوا حكمته فيما حلل وحرم، واقتنعوا من واقع الإحصائيات الأمريكية، واختاروا أن يكونوا مختلفين عن أضرابهم لأن مخالفة السفيه كرامة ولو كان السفهاء أغلبية. وقالوا لم يقل لنا أهلنا ذلك، والآن نراه أمرا معقولا ولهذا نقبله. وافترقنا أصدقاء متوجها إلى فصل الأطفال لأقضي فيه الحصة التالية، وأعدت ترتيب أفكاري وموازيني وكلامي وإيماءاتي لأصبح بقدر الإمكان طفلا بين أطفال، وإلا فلا فائدة إن كنا نذيع على موجتين مختلفتين. ونظر الأطفال إلي نظرة كأنها علامة استفهام، ذكرتني بعهدي في المدرسة عندما كان يدخل علينا المفتش. إن الابتسامة وسيلة بليغة من وسائل الاتصال. قلت لهم إنني الآن رجل كبير وأشيب، ولكنني أيضا كنت في وقت من الأوقات طفلا مثلهم، أخرجت من جيبي صورا لي وعمري 6 أشهر و3 سنوات و6 سنوات. تلقفها الأطفال وقلت لهم أنتم أيضا ستصبحون كبارا مثلي ومثل والديكم. كان أمامها قالب من الشوكولاتة، فخطوت إليه على أطراف أصابعي بشكل ملحوظ، ومددت يدي إليه ببطء فأمسكت به. سألتها: إذا أخذته وأكلته بغير إذنك لأنني أحب الشوكولاتة، فهل يكون هذا حسنا أو سيئا؟ قالت: سيء. قلت: فهل ألام عليه؟ قالت: نعم. قلت: ولكن لنفرض أن حصانا دخل الغرفة وكان جائعا فأكلها، فهل تلومينه؟ قالت: لا، إنه حصان. كان هذا مدخلا وصلوا منه بتحليلهم هم إلى الفرق بين الإنسان والحيوان، وأن الإنسان لديه مفهوم الحق والباطل والمساءلة وكبح جماح النفس عما ليس من حقها. وعلى مدى 40 دقيقة استوعبت عقولهم الصغيرة الصغيرة نظرية الإسلام. وجاء وقت الأسئلة وقامت الصغيرة وما شرعت في الكلام حتى خنقتها العبرات، فكادت تبكيني معها. هي المسلمة الوحيدة في صفها بالمدرسة، تعيرها البنات بأنها مسلمة. عرضت إحداهن عليها أن تغير دينها إلى دينهن، فلما قالت إنني مرتاحة كما أنا ضربناها وقاطعناها، فماذا تفعل؟ كان السؤال صعبا وبكاؤها مؤلما لي. كان لابد أن أجعلها تبتسم. قلت: سنؤجل هذا السؤال 1 دقيقة، إذ لابد الآن أن أعبر لك عن إعجابي بهذا الفستان الجميل الذي تلبسينه، والذي لم أرى مثيلا لأناقته من زمن طويل. كان هذا مفاجئا، ولكنه كان كافيا لنقلها من الدمعة للابتسامة على صورة ذكرتني بقول الله: يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل. وزدت استفسارا عن الفستان وزادت رضا. اشترته لها ماما بمناسبة عيد ميلادها، ومن أفخر متجر في البلد. قلت: وهل دفعت ثمنه؟ قالت: طبعا. وسألتها: هل كانت تأخذ هذا الفستان الرائع لو لم تدفع ثمنه؟ قالت: محال. فقلت: فمن أراد شراء هذا الفستان الجميل وصمم عليه وجب أن يكون على استعداد لدفع ثمنه ولو كان غاليا. قالت: بالتأكيد. قلت: يا ابنتي، لكل شيء ثمن، ولا بد أن يدفع الثمن. وإذا كنا نطمح أن نبني في هذه البلاد للإسلام كيانا وبنيانا، فلذلك أيضا ثمن، والثمن هو هذا الذي تشكين منه وتبكين وتتعرضين له من زميلاتك الشقيات. الثمن يدفعه الرواد المسلمون، وأنت من بينهم في حدود مدرستك. ولكن إذا صبرنا وقبلنا أن ندفع الثمن صبرا وثباتا، فنحن الآن قليلون ولكننا نزداد، ضعاف لكننا نتقوى كل يوم. وسيأتي اليوم وأنت في المدرسة الثانوية أو الجامعة، فإذا الكل يعترفون بأن الطلاب المسلمين هم المتفوقون والنظيفون والذين لا تدنسهم الخمر والمخدرات وأمراض الجنس، وعندما يصبح المسلمون قوة انتخابية فسيسعى السياسيون إلى كسب رضاهم، وعندما تترنح أمريكا تحت وطأة مضاعفات الانحلال فستقول كل أم لأبنائها كونوا كأولاد المسلمين، وستدرك أمريكا أن خلاصها الوحيد هو الاستماع للمسلمين، وأن دواءها الوحيد لا يوجد إلا في صيدلية الإسلام. كل هذا سيأتي إذا صبرنا وصابرنا وثابرنا وتحملنا ألم اليوم من أجل وعد الغد. ولقد بدأ الإسلام غريبا لكنه انتشر وانتصر حين توفر له مسلمون على استعداد لدفع الثمن، ثم غربت الشمس لكنها ستطلع من جديد إن تهيأ مرة أخرى من يقبل أن يدفع الثمن. فكوني من بينهم يا صغيرتي، وسيجعل الله من بعد عسر يسرا. وسري عن الصغيرة وعن سائر الأطفال، وتولاهم حماس واعتزاز، وعلموا أنهم ليسوا حالة جديدة ولا غريبة عندما شرحت لهم قول الله: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون.